يطيب لي أن أحييك أيها الصديق العزيز وأرحب بك في لقاء جديد لنا. نحن مقبلون على دراسة مقطع جديد من كلمة الله. شهوة قلبي وصلاتي أن نخلع أي سماعات معنوية تسد آذاننا عن سماع صوت الله، وهكذا نكون في وضع نقدر فيه على تمييز مشيئته وأيضا على استعداد لتتميمها. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر عاموس من العهد القديم، وما زلنا في صدد تناول الفصل الخامس من السفر. في الحلقة الماضية استمعنا إلى دعوة عاموس للشعب: اطلبوا الرب فتحيوا. يا لها من دعوة رائعة حقا! لقد كانت حالة الشعب آنذاك هي أنهم كانوا يتبعون شكل العبادة التي أوصاهم الله بالقيام بها، فقد كانوا يقدمون الذبائح وكانوا يمارسون الطقوس التي أعطاها لهم الله، لكن حياتهم لم تكن تتوافق مع ما كانوا يقولونه. وما أخطر هؤلاء الذين يظهرون صورة التقوى في الكنيسة لكنهم يعيشون حياة بعيدة كل البعد عن الحق والبر خارجها. فمن النفاق أن نعلن في الكنيسة عن محبتنا وثقتنا بالرب يسوع ثم نخرج من الكنيسة لنمارس حياة تتنافى مع الإنجيل الذي ينبغي علينا أن نشهد عنه. ويستمر الله في دعوته المليئة بالنعمة لهذا الشعب، فقد كان الرب صبورا جدا معهم. بعد ذلك انتقل عاموس إلى جانب آخر، ألا وهو جانب التحذير من الدينونة الآتية، حيث أن الله كان يعلم أنهم لن يتوبوا، فهو يوضح هنا الدينونة القادمة عليهم، فالموت سيطال كل شخص وسوف ينوح الجميع. صديقي، على ما أنت معتمد عندما يأتي المسيح؟ ما الذي سيحميك من دينونة الله إذا لم تتب وتقبل فداءه؟ تأكد أن صليب المسيح، موته البديلي عنك وعني فوق الصليب، هو الملجأ الوحيد الواقي في نظر الله، فاحتمي به لأجل خلاص نفسك والجسد. نتابع التأمل في الفصل الخامس من عاموس ونقرأ ما تبقى منه ابتداء من الآية 18.
ويل للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لكم يوم الرب؟ هو ظلام لا نور، كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب، أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية. أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما لا نور له؟ بغضت كرهت أعيادكم، ولست ألتذ باعتكافاتكم. إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقديماتكم لا أرتضي، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. أبعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع. وليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. هل قدمتم لي ذبائح وتقديمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم، نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم، فأسبيكم إلى ما وراء دمشق، قال الرب إله الجنود اسمه.
شكرا يا رندا. ويل للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لكم يوم الرب؟ هو ظلام لا نور. كان الكثيرون يقولون إنهم توقون إلى يوم الرب هذا، لكن عاموس يقول هنا ويل. ويل للذين يشتهون يوم الرب. كذلك يقول الناس في يومنا: آه لو يأتي الرب سريعا. لكن ذلك اليوم لن يكون يوما ممتعا كما يتخيلونه. يستخدم عاموس هنا عبارة يوم الرب، وقد كان يوئيل هو أول من استخدم هذا التعبير في نبوته. ثم جاء الأنبياء من بعده وقالوا شيئا ما عن يوم الرب. ويعتقد الكثيرون أن يوم الرب يشير إلى الملك المستقبلي، لكن يوئيل كان حذرا، وكذلك هو حال عاموس أيضا، كان حذرا في توضيح أن يوم الرب لن يكون نورا بل ظلاما. فيوم الرب يبدأ بالدينونة ثم ينتقل إلى مجيء المسيح لتأسيس ملكه. وهكذا يقول عاموس لهؤلاء الناس أنتم إنما تمارسون الشعائر والطقوس فقط دون أن تعرفوا الله حق المعرفة، كما أنكم تعبدون الأصنام أيضا. لهذا فإن يوم الرب ليس حدثا سعيدا كما تتخيلون، إنه ليس نورا بل سيكون يوما مظلما. فسوف تمرون أولا في فترة عصيبة للغاية تدعى الضيق العظيم حينما يأتي يوم الرب. ينبغي على هؤلاء الذين يعتقدون أن الكنيسة لن تمر بفترة الضيق أن يدركوا بأننا لن نتمكن من التملص من كل الدينونة. فقد يعتقد البعض أن فترة الضيق ستبدأ بعد وصولنا إلى السماء. هل تعرف لماذا؟ استمع صديقي المستمع إلى ما يقوله الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية: لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. هل هذه الدينونة للخلاص؟ كلا يا صديقي. فالرسول بولس يقول: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فليس هناك أي أساس آخر يمكن للإنسان أن يضعه، لكنه يستطيع أن يبني على ذلك الأساس. فيمكنك صديقي المستمع أن تبني باستخدام الخشب والقش والعشب، أو يمكنك أن تبني باستخدام الفضة والذهب والحجارة الكريمة، لكن عمل كل إنسان وليس خلاصه أو شخصه سيمتحن بالنار. فإذا اجتاز عمل الشخص امتحان النار فسوف يحصل على مكافأة، لكن لنفترض أن عمله لم يجتاز النار، فما الذي سيحدث؟ يقول الرسول بولس: وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. وهكذا صديقي المستمع، فإن حياتنا التي نعيشها هنا على هذه الأرض ستمتحن، وبالتالي فمن الهراء أن نتظاهر بأننا متشوقون لمجيء المسيح في حين أننا لا نعيش كما ينبغي علينا أن نعيش. لاحظ ما يقوله الرسول بولس بعد حديثه عن دينونتنا أمام كرسي المسيح: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. فإن كنت تعتقد أنك حينما تمثل أمامه فسوف يعطيك ميدالية لأنك لم تتغيب عن مدرسة الأحد طوال 15 سنة، فأنت مخطئ في ذلك. فربما لا يكون هذا الأمر بالغ الأهمية، لكن المهم هو حياتك في البيت، شهادتك في عملك وحياتك الاجتماعية، طريقة تعاملك مع الجنس الآخر، أي الأشياء التي قمت بها أثناء حياتك في الجسد هنا على هذه الأرض. هل تريد صديقي أن تذهب إلى السماء الآن؟ هل كل شيء سليم في حياتك؟ كتب الرسول بولس يقول: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ربما فقدت أعصابك اليوم، أو ربما كانت شهادتك ضعيفة، أو ربما اغتبت أحد المؤمنين الآخرين. هل تعتقد بأنك حينما تقف في محضر المسيح فسوف يربت على كتفك ويقول لك بأنك شخص رائع؟ لا يا صديقي، بل سيدين هذه التصرفات. فينبغي أن يكون كل شيء في مكانه الصحيح في السماء، وهذه هي الغاية من كرسي الدينونة. لقد كان عاموس يتكلم بشكل مباشر مع هؤلاء الشعب، وهو يقول لهم: توقفوا عن المراءة والهراء بأنكم تتوقون ليوم الرب، لأن هذا اليوم لن يكون يوم نور بل يوم ظلام، وسوف تكون هناك فترة ضيقة عظيمة تجوزون فيها. وإن كنت صديقي المستمع مؤمنا وبالتالي لن تجوز في الضيق، فما يزال هناك كرسي المسيح الذي لا بد أن تقف أمامه للحساب، ولن يكون ذلك مسليا كما يعتقد البعض. عدد 19: كما إذا هرب إنسان من أمام الأسد فصادفه الدب، أو دخل البيت ووضع يده على الحائط فلدغته الحية. يعتبر عاموس من أكثر الوعاظ تأثيرا في الكتاب المقدس، وهو يستخدم لغة وتعبيرات مجازية رائعة حقا. فهو يستخلص كلماته من الأرض وتشبيهاته من الطبيعة. وفي هذه الآية يصف عاموس شخصا في الغابة يلاقي أسدا فيهرب منه، وفيما هو يهرب من الأسد إذا بدب أمامه. وبعبارة أخرى، إن أردت أن يأتي الرب كي تتخلص من المتاعب التي تواجهها هنا على هذه الأرض، فكأنك تقفز من المقلاء إلى النار. وإن رجعنا إلى الرجل الذي هرب من الأسد فشاهد دبا، فإنه قد ينجح في التملص من الدب أيضا إلى أن يصل إلى بيته ويغلق بابه على نفسه، وما أن يسند يده على الحائط ليرتاح قليلا إذ بحية تلدغه. وعندها يتمنى هذا الرجل لو أن الأسد أو الدب فتك به عن أن يسري سم الأفعى في جسده. ما يعنيه عاموس هنا هو أنه يجدر بنا أن نتوخى الحيطة والحرص في حياتنا هنا على هذه الأرض. صحيح أن خلاصنا كمؤمنين مضمون لأن المسيح دفع أجرة خطايانا، لكن إن لم نقم بتقويم أخطائنا وخطايانا فسوف يقوم الله بتقويمها. فالله قدوس وبار وعادل، والسماء هي موضع الأمور الصحيحة. لذلك ينبغي علينا أخي الكريم أن نكون قويمين حينما نصل إلى هناك، وهذا ما لا يدركه الكثير من الناس في يومنا هذا. عدد 20، أليس يوم الرب ظلاما لا نورا وقتاما ولا نور له؟ يبدأ يوم الرب بفترة دينونة تأتي على الأمة القديمة، لكن يوم الرب يشتمل على ما هو أكثر من فترة الدينونة هذه، فيوم الرب يشتمل على المجيء الثاني للمسيح ليملك. عدد 21-23، بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم، إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقديماتكم لا أرتضي، وذبائح السلام عن مسمناتكم لا ألتفت إليها، أبعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع. كان هنالك أشخاص يمارسون الطقوس لكنهم يفتقرون للأمانة، لهذا ينبغي على شعب الله أن يحرصوا على صدق إيمانهم، فالإيمان ليس شيئا زائفا بل هو شيء حقيقي. يقول البعض إذا أمنت فهذا يعود إلى أنك أعمى، وبالتالي فإن إيمانك أعمى. لكن صديقي، إذا كان إيمانك أعمى فينبغي عليك أن تنسى الأمر، لأن الله لا يقبل بذلك. ينبغي أن يكون للإيمان تأثير قوي على حياة المرء المؤمن. يقول يعقوب: الإيمان بدون أعمال ميت. وقد قال بولس: إننا خلصنا لكي يكون لنا أعمال صالحة. فكل هذا مهم ولا غنى عنه إطلاقا. كان الشعب القديم يعيش حياة خطية، فقد كانوا يعبدون الأوثان، ومع ذلك فقد كانوا يمارسون جميع الطقوس الموسوية، والله يقول هنا: أنا أبغض ذلك. وإن كنا نرنم ونتعبد الله من شفاهنا فقط وليس من قلوبنا، فهل تعتقد أن الله يقبل هذا؟ وهكذا صديقي المستمع، إن جاء الله إلى كنيستي أو كنيستك، فماذا سيكون رأيه فيما يرى ويسمع؟ عدد 24-26، وليجري الحق كالمياه والبر كنهر دائم. هل قدمتم لي ذبائح وتقديمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم. من الواضح أن الشعب كان يقدم ذبائح في البرية، لكن حينما التقوا بالشعوب الوثنية راحوا يعبدون آلهتهم وأصنامهم، وكانت عبادة هؤلاء تشتمل على تقديم الأطفال ذبائح بشرية. وقد كان صراخ هؤلاء الأطفال مريعا، لهذا يقول الله لنا: أنتم تأتون يوم الأحد إلى الكنيسة وتتظاهرون بأنكم تعبدونني، لكن في الأيام الأخرى من الأسبوع أنتم تصبحون عبيدا لشهواتكم وأهوائكم. قام الملك هنري الثامن بنفي الكاردينال وولسي من قصر هامبتون، وقد كان هنري الثامن عازما على إعدام وولسي إن لم يمت ميتة طبيعية. وحينما حانت ساعة الموت قال وولسي وهو على فراش الموت: لو أني خدمت إلهي مثلما خدمت ملكي. وهكذا صديقي، فإن الكثير من المسيحيين يقولون وهم على أسرة الموت: لقد كنت عبدا للجشع والمال والشهوات ولم أعبد الله. لا يهم عزيزي مدى روعة الموسيقى في الكنيسة ولا روعة العظة، بل المهم في الأمر هو أننا سوف نقف جميعا أمام كرسي المسيح. عدد 27: فأسبيكم إلى ما وراء دمشق، قال الرب إله الجنود اسمه. سوف تعاقب الأمة في المستقبل، فسوف يتم سبيهم إلى ما وراء دمشق، أي إلى نينوى، وهكذا يقول الله لهم إن الأشوريين سيأخذونهم أسرى. صديقي، أقدم في ختام حلقتنا دعوة لكل من اتخذ المسيح مخلصا لحياته بأن يحيا كما يحق للمسيح، عالما أنه سيحاسب في يوم ما. والمسيحي هو شخص قد ولد ثانية وصارت له الحياة الأبدية. المسيح مخلصه وحياته وبره وغرضه. له الصليب من الخلف والمجد من الأمام. السماء وطنه، وهو يسعى في طريقه نحوها بقوة الإيمان، موقنا أنه لابد وأن يلتقي بمن أحبه ويوجد معه إلى الأبد في البيت السماوي. لكنه في الحياة يختبر، هنا تمتحن أمانته للرب والمخلص، ويساعده على العيشة بالأمانة المطلوبة تذكره خطورة تعلق قلبه بالعالم. ذلك لأن العالم قاتل للقوة الروحية ومانع من التمتع بما للمؤمن من بركات لا حد لها، كما أنه لا يوجد في العالم ما يشبع المؤمن ويلذذ نفسه المتجددة على الإطلاق. والشبكة التي يحكيها العالم للأحداث هي إغواؤهم بما فيه من ملاذ وتصويرها للكثيرين منهم بأنها أشياء بريئة لا خطية في التمتع بها. ولكن أقل ما في ذلك من ضرر هو الاندماج في الأوساط العالمية، حيث لا يعترف بالمسيح ولا يكرم، حيث البعد عن المراعي الروحية المغذية للنفس ووسائط النعمة المختلفة التي تساعده على عيشة القداسة التي يطلبها الله من أولاده. والرسول يوحنا قد لخص العالم في 3 أشياء: شهوة الجسد، وتتعلق غالبا بما فينا في الداخل، وشهوة العيون، وتشير إلى ما يجذبنا من الخارج، وتعظم المعيشة، وهو فخ يقع فيه كل من يريد أن يعمل له اسما في العالم. والحافظ من كل هذا هو ثبات كلمة الله فينا. هذه الكلمة تضع أمامنا المسيح قبل كل شيء، تضعه أمامنا بكل ما فيه من نعمة ومحبة جاذبة، تسمعنا إياه يقول: أنا أحبكم، مت لأخلصكم، وقد اشتريتكم بدمي حتى تكونوا لي كلية روحا ونفسا وجسدا. في كل خطوة في طريقنا يجب أن نسأل هذا السؤال: في أي الجانبين نحن الآن؟ هل في جانب المسيح أم في جانب العالم؟ وليس معنى هذا السؤال أننا قد أدخلنا أنفسنا تحت الناموس، بل على العكس، هذا سؤال تمليه على قلوبنا النعمة والحرية التي صرنا فيها الآن لنخدم الرب. لنذكر دائما العبارة الجميلة: ليس من العالم، لقد صار لنا نصيب أعظم وأسمى من كل ما في العالم. وإن كنا أمام كرسي المسيح سنذكر شيئا في العالم، إنما سيكون هذا قبل غيره، وهو أننا كثيرا ما أغوانا العالم بأباطيله وأضعف من تكريس أنفسنا لمن نحن له بالكلية. ليتنا جميعا كبارا وصغارا نعزم على أن نشهد لسيدنا بصورة أفضل في هذا العالم الحاضر الشرير. الآن فرصتنا، إذ الأمانة في عالم يعادي الرب سوف لا يطلب منا القيام بها عندما نستوطن السماء.